أنا أبدأ وبعد ذلك تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت الدروس عندنا في الأربعين النووية، ولكن الطلاب عندهم امتحان غدا، فقلنا نجعل هذا الدرس والدرس الآتي في قضية الزيارة. والآن الإخوان كلهم من المعتمرين، والمعتمرون الآن شدوا رحلهم من بلادهم إلى هذه المدينة المنورة، ثم بعد ذلك سيذهبون إلى مكة لأداء العمرة. الزيارة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. شد الرحال معنى الإنسان يستعد من بيته ويسافر إلى مكان من الأمكنة من أجل العبادة، من أجل طلب الثواب، من أجل طلب الأجر من الله عز وجل. هذا لا يمكن يتحصل عليه المسلم إلا إذا جاء إلى هذه الثلاثة الأماكن التي سنتحدث عنها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر على أن الصلاة في هذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، بأجر 1000 صلاة، يعني الصلاة الواحدة تؤجر عليها 1000، يعني كأنك صليت 1000 صلاة. المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، وهذا من فضل الله على عباده. تصلي هذه الصلاة الواحدة فريضة أو نافلة، لأن الرسول قال: صلاة في مسجدي، ما حدد على أن ذلك بالفريضة، بل أي صلاة يصليها المسلم فيؤجر هذا الأجر العظيم من الله عز وجل. أولا، شد الرحل من بلد إلى بلد كما قلنا لا يصح ولا يجوز من أجل العبادة إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. ما هي الثلاثة الأماكن؟ قال عليه الصلاة والسلام: مسجدي هذا، ثم المسجد الحرام الذي يشد إليه الرحال للحج وللعمرة، ثم المسجد الأقصى الذي كل المسلمين الآن يعرفون حاله وحال أهله وحال المسجد الأقصى من اليهود الذين هم أعداء الدين عموما. إذن نحن لما نصل إلى هذا المسجد ينبغي لنا ويحسن بنا أن نبدأ بالصلاة فيه حينما ندخل. فإذا دخلت في وقت فريضة والناس يصلون، تصلي معهم. إذا جئت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فتصلي تحية المسجد، وتريد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنع بعدما تؤدي هذه الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة؟ تتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، الروضة الشريفة المعروفة الآن، وتذهب بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وتأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا وكما قال الله عز وجل في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا وصلت الحجرة تعرف المكان وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، بحيث تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أفعاله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان عامي لا يعرف إلا فقط السلام فيسلم ويكفي هذا. إذا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك تتقدم قليلا فتسلم على صاحبه، على أبي بكر رضي الله عنه، ثم على عمر رضي الله عنه، لأنهما دفن معه في حجرته ليس في المسجد. وينبغي للمسلم أن يعلم أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، وإنما دفن في بيته. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام واختلف الصحابة أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل نذهب به إلى مكة حيث هاجر من مكة، أو إلى بيت المقدس مع الأنبياء؟ اتفقوا للحديث الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه حيث قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني في المكان الذي توفيه النبي يدفن فيه. ماذا صنع الصحابة رضوان الله عليهم؟ حفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي توفي فيه، في بيته عليه الصلاة والسلام. ثم لما توفي أبو بكر أيضا دفن مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحجرة، وعائشة ساكنة فيها، لأن الحجرة التي توفي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام هي حجرة عائشة. وتعرفون على أن البيوت في ذاك التاريخ يعني حجر، مثل ما عندنا الآن يعني في غير المدن، هذه حجرة لكذا وهذه الحجرة لكذا، كل واحد ساكن في حجرة. فالحجرة التسع الموجودة بجوار المسجد هذه لزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن دفن أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حاجز بين القبرين وبين بقية الحجرة. ولهذا كانت عائشة قبل ما يدفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمشي يعني على طبيعة حالها، لأن ما في الحجرة إلا زوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو بكر رضي الله عنه. لكن لما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تحتجب، يعني ما تكون كعادتها السابقة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المعروف، وهو الذي يحب الرسول أكثر من نفسه كما في الحديث صحيح البخاري. عمر الذي إذا سلك واديا أو إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، هذا كان في المدينة، وفي عهده كانت هناك فتوحات، وكان فيه رجل يسمى أبو لؤلؤ المجوسي، كان مملوكا لأحد الصحابة، فكان يؤدي الخراج الذي هو حسب العادة أن المملوك هذا يؤدي خراج لسيده. كان فيه خلاف بينه وبين سيده، وجاء جميعا جاءوا إلى عمر رضي الله عنه فسأل، لأن هذا الرجل يتظلم يقول أنه يطلب منه أكثر مما ينبغي أن يطلب منه، فأخبر على أن هذا الرجل في يده صنعة، وأن دخله كثير، وأنه يعمل رحى يشتغل على الهوى، يعني من صنعته أنه يعمل رحى يشتغل على الهوى في ذاك الوقت. فكأن عمر رضي الله عنه رأى الذي يؤخذ منه قليل، فما رأى أنه مظلوم. لو كان رأاه أنه مظلوم عمر لا يتردد في رفع الظلم عن المظلوم، فكأنه قال الذي تدفعهم يعني ما في إشكال كبير. ذكر كلمة تناقلها في التاريخ أنه قال: لأصنعن لك رحا يسمع به الناس. فعمر الخطاب قال: توعدني. وذهبت الأيام، راحت الأيام، وما زال الرجل هذا يخطط، وهو مجوسي كما تعرفون، المجوس الذي قضيت على دولتهم، فصار يخطط ماذا يصنع، يريد يقتل الرجل هذا. فعمل له سكينا من الجانبين من هنا ومن هنا، حدده وسقه بالسم، ثم تسلل ودخل المسجد. يعني عمر بن الخطاب لا يعرف عنه أنه ناوي بهذه النية، ولا يدري عنه مع المصلين الذين يدخلون المسجد. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم قبل الفجر يصحي الناس صلاة 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 للمسجد. فهذا الرجل دخل من المكان الذي دخل منه ثم حاول أن يكون في الصف الأول خلف الإمام، يعني خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتعرفون في ذاك الوقت ما في الأشياء الكاشفة، الأنوار الكاشفة مثل الآن، وحتى لو كان فيه ما أحد ينتظر على أن واحدا سيأتي لهذا المكان ويقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما كبر عمر وكان صوته جهوري يعني يسمع من بعيد، فلما كبر انطلق عليه الخبيث هذا بسكينه بالطعن، طعنه طعنات قاتلة، ثم ما زال يطعن في الآخرين يعني يمينا ويسارا حتى ألقى عليه أحدهم برنسا فقبضوا عليه، لما قبضوا عليه قتل نفسه، ذبح نفسه حتى لا أحد يعرف من أين هذا التخطيط، هل في ناس وراه أو هذا منه هو فقط. الشاهد معنا أنه لما طعن رضي الله عنه وأرضاه وعرفوا أنه ميت، حينما سقاه اللبن كان يطلع من الطعنة وعرف نفسه أنه ميت، أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، يستأذنها لأنها ما زالت ساكنة في الحجرة وتريد هذا المكان كما قالت لنفسها، يعني تدفن هي فيه. لكن حينما حدث ما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع الناس في المسجد وعرفوا المشكلة، لأن الصوت حينما غض الصوت عرفوا أن فيه حاجة، فتبين على أنه من هذا الخبيث قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما جاء سلم عليها وقال له عمر بن الخطاب: لا تقل لها أمير المؤمنين، وإنما قل له عمر بن الخطاب يستأذن منك أن يدفن مع صاحبه لأني لست الآن بأمير. جاء عبد الله بن عمر وهي تبكي، لأنها كما تعرفون المسجد والحجرة، جاء وهي تبكي فسلم عليها وأبلغها هذه الرسالة، فقالت: كنت أريد المكان هذا لنفسي ولكن أوثر به عمر رضي الله عنه. فرجع عبد الله بن عمر فقال له أبوه: بشر، ما الخبر؟ فقال: أذنت. ماذا قال عمر الخطاب رضي الله عنه؟ قال: إذا حملتموني على النعش وجئتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة حياء، فإذا مت ربما يتغير الوضع. فجاءوا وسلموا واستأذنوا مرة أخرى فأذنت. الذي أريده للإخوان جميعا الذين الآن من الخارج جايين ويسمعون من بعض الناس الذين يدفنون في المساجد ويقولون ذاك قبر الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد، مسجد الرسول، أريد الإخوة أن يفهموا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن اليهود في حال استحضاره، يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. هذا قول الرسول في آخر حياته، يحذر مما صنعوا، كما تقول عائشة رضي الله عنها، يحذر مما صنعوا. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه في بيت الرسول وليسوا في المسجد. فإذا سمعنا من بعض الناس عندهم العواطف ويدفنون في المساجد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تجعل قبلتك، تجعل القبر أمامك وتصلي إليه ولا تصلي له. وهذا من باب أول الناس يعرفونه على أن الصلاة ما تجوز للميت مهما كانت منزلته، وإنما الصلاة هي لله عز وجل لأنها فرضها الله عز وجل على عباده. فالذي أريد أن أنبه عليه أن أبين للإخوان جزاهم الله خير، لينبهوا على الآخرين الذين يرجعون إليهم ويبين لهم على أن القبر قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ليسوا في المسجد وإنما هما في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. لما احتاجوا على التوسعة والزيادة هذه عملوا عدة احتياطات، الذي يرجع للتاريخ وكتب السيرة يجد الاحتياطات التي عملوها، يعني ما عملوا كذا اعتباطا في التوسعة، بل عملوا حاجات يتبين للمسلم على أنهم كانوا يحتاطون في هذه القضية. إذن عرفنا الآن أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيه قبر، وإنما هذا القبر في بيته، فينبغي للمسلم على أن ينبه الآخرين على أن ما يعملونه حيث أنهم يدفنون في المساجد هذا لا يجوز. يبقى المسجد هذا مثلا الذي فيه قبر في مدينتك، في حارتك، في قريتك، فيه مسجد وفيه قبر، ما هو الحكم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قد لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ماذا تصنع فيه؟ العلماء بيّنوا إن كان هذا القبر كان موجودا وجاء أهل الحارة وبنوا مسجدهم على هذا القبر، فالمسجد يهدم والقبر يبقى مكانه لأنه هو المعتدي. إن كان المسجد موجودا وجاءوا بهذا الميت ودفنوه في داخل المسجد فهو ينبش ويخرج ويكون مع المسلمين والمسجد يبقى، يعني معتدي وغير معتدي. يعني إن كان المسجد موجودا وأدخلوا فيه هذه الجنازة فهذه الجنازة تنبش وتكون في المقبرة مع المسلمين، وإذا جاءوا وبنوا على نفس القبر هذا القبر يبقى مكانه والمسجد يهدم ويبحث لهم مكان يبنوا لهم فيه مسجد. هذه السنة وهذا ما قاله العلماء في هذا الباب حماية لجناب التوحيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث لإخراج العالمين جميعا مما هم فيه من الظلمات، كما قال الله عز وجل ظلمات بعضها فوق بعض، وأخبر الله في كتابه أنه ما أرسل رسوله إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال للعرب، ليس رسول للعرب، وإنما هو للناس جميعا، كما قال الله عز وجل في كتابه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن قرأ السيرة يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفضل العربي على عجمي إلا بالتقوى، كما قال الله عز وجل في كتابه، فكيف كان حاله مع بلال وغيرهم ممن أسلموا وكلهم من الموالي ليسوا من العرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين هذا وهذا، والله عز وجل لم يفرق بين ذلك، وقال في كتابه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالمتقي هو الأكرم. إذن ينبغي لنا أن نعلم هذا، ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للتوحيد حينما جاء، كل ما بدأ به أو الذي بدأ به أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، من قالها قبلها منه ودخل في الإسلام، وبعد ذلك جاءت أحكام الإسلام الأخرى وكذلك يقوم بها. إذن البداية دخول في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، يعني لا يصح للإنسان أن يشهد لله بالوحدانية ولا يشهد للرسول بالرسالة، هذا لا يدخل في الإسلام، لا يدخل في الإسلام إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. إذن أركان الإسلام الخمسة، الشهادة ركن واحد، وهي تشتمل على الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة والحج والصوم إلى آخره. من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فهذا مسلم، لا يجوز قتاله. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه وعرضه، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، ولا يمكن أن يقتل، ولا يمكن أن يعتدى على ماله، إلا إذا حدث منه شيء عليه حكم في كتاب الله، كما قال الله عز وجل النفس بالنفس، فإذا قتل إنسانا آخر فيقام عليه الحد لأنه قتل. أما كونك تعتدي عليه وتأتي تقتله وتقول هذا كافر فهذا لا يجوز ولا ينبغي للمسلمين. وأنا أنبه الآن هذا من أجل الشباب، قبل قليل سألني واحد ربما يكون موجود، جاء هنا هو وزوجته طالب يدرس وبعد ذلك ذهب إلى هذه الدولة الإسلامية التي يقولون، فهو يسألني يقول الرجل قتل وزوجته هناك. قلت والله أنا ما عندي حل، الحل أنتم عندكم دبر الموضوع هذا. هؤلاء المساكين حينما لبس عليهم هؤلاء اندفعوا لهذا العمل ويقاتلون المسلمين. إسرائيل بجوارهم لماذا ما يقاتلون إسرائيل؟ يعني هذا داعش وما يسمى بداعش وأمثالهم، يعني لماذا يتركون إسرائيل وهم يعبثون في بيت المقدس ويقتلون المسلمين ويروحون يقتلون المسلمين، يقتلون المسلمين في العراق في أي مكان من هذه البلدان، وهذا يسمى جهاد؟ هذا جهاد في سبيل الله ولا في سبيل إيش؟ ينبغي للناس أن يكونوا يتعقلون مثل هذه المواضيع. أنا الآن أذكركم حكاية والرجل موجود أمامي الذي سألني هذا السؤال، أن زميله سافر بزوجته ويجاهدون ثم قتل في تلك البلاد وهم من بلاد أخرى، وكثير من الشباب موجودين الآن. فينبغي للمسلم أن يعلم أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام هذا مسلم، لا يجوز الاعتداء عليه مطلقا، ولا يجوز جهاده ومقاتلته، لأنه إذا ارتكب أخطاء فتقام عليه الحدود الذي يستحقها، إذا سرق أو زنى أو قتل فيقيمون عليه شرع الله، لأن الله عز وجل قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وقال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ما قال على أن الزاني كافر ولا السارق كافر. فالمسلمون مسلمون، الأخطاء موجودة، ما في أحد معصوم، الأخطاء حدثت حتى في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الحدود على من ارتكبها. امرأة زنت وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت طهرني يا رسول الله، لأنها زنت وهي ثيب يعني قد تزوجت، والمحصن يقام عليه الحد رجما والبكر يجلد 100 جلدة. هذه جاءت وهي حامل، جاء بها وليها وقالت يا رسول الله طهرني لأنها ارتكبت هذه المعصية وندمت الآن، ماذا تصنع؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجعي حتى تضعي، ووصى ولي أمرها أن يحسن إليها، ما سجلها في كتاب عنده ولا في عنده يعني من يتابعون مثل هذه القضايا. هذه المرأة استمرت حتى ولدت ثم جاءت تحمل ولدها مرة أخرى وقالت طهرني يا رسول الله. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حديث الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ارجعي وارضعي حتى يبلغ سن الفطام، لأن هذا المولود لا ذنب له ويضيع. رجعت ومكثت سنتين أو أكثر وجاءت بنفسها تحمل ولدها وفي يده كسرة من الخبز، يعني معناه أنها تعرف أنه الآن يعتمد على نفسه ما يحتاج أن يرضع، وقال طهرني يا رسول الله، فأقام عليها الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام عليها الحد والحد رجما. فلما جاء ليصلي عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعروف يعني عمر، مسك على كتف الرسول يقول كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت من جاد بنفسه لله تبارك وتعالى؟ هذه امرأة جاءت تائبة ثم كررت هذا المرات، لو ذهبت ما ذهب عنها، ما بحث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حملها إيمانها. والله يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهذه من هذا النوع، هذه المرأة طبقت هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فصلى عليها. الشاهد من هذا على أن هذه المعاصي وقعت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، كذلك هناك من سرق وقطعت يده، فكون المسلمين يرتكبون الأخطاء هذا ليس مستنكرا، هذا ليس مستنكرا، هذه طبيعة البشر يخطئون، ولكن عليهم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل، وعلى الحكام أن يطبقوا الحدود الشرعية على مثل هؤلاء. أما نحكم بكفرهم فهذا لا يجوز. فينبغي للمسلم أن يعلم حدود الله عز وجل، وطلاب العلم ينبغي لهم أن يرجعوا إلى العلماء، العلماء الربانيون الذين يعرفون هذه الأحكام، ما يرجعون إلى الشباب الذين يفحطون على هذه ما هي ما هم سميها
قنوات.
يعني الشباب حتى الآن ما تعلموا، يتعلم ويصبر حتى يكبر ويجمع العلم ويصير شيخا كبيرا ثم ذلك يفتي. أما يفتي وهو صغير في هذه السن، ثم من التلبيس الذين يقولونه، يقولون ما عليك إلا أن تتقدم والحور العين يستقبلونك. يعني رئيسهم هذا الذي يدعوهم لهذا هو يبشرهم بالجنة، يبشرهم بالحور العين، يعني اذهب الحور العين يستقبلوك، إذا قتلت يستقبلوك الحور العين. هؤلاء الشباب مساكين لو كان عندهم بس عقول بدون علم كان قالوا له المسلم في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة ويخاف من النار، وأنت الآن تأكدت أن الجنة مفتوحة بل الحور العين يستقبلوك، فلماذا ما تكون أنت القائد لنا ونحن وراك؟ يعني لو قالوا له أنت تقودنا خلاص إلى الجنة وإحنا معاك، طيب لماذا هو يجلسهم يروحون؟ فهذه القضايا الحقيقة فيها تلبيس على الناس ينبغي أن يتفطن إليها المسلمون. نحن نتكلم على الزيارة الآن ودخلنا في هذا الموضوع. الزيارة كما قلنا أنك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وأذكر المسلمين بما يعرفونه، بس تذكير وذكر تنفع المؤمنين. الله عز وجل ربطنا برسوله في كل أعمالنا. أنت الآن تصلي فريضة أو نافلة، ماذا تقرأ في التحيات وماذا تقول؟ تذكرون هذا؟ أليس تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ إذن أنت تصلي عليه في كل وقت، يعني على الأقل 5 مرات في هذه الفروض التي تصليها إذا لم تصلي نوافل. فأنت كل يوم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ربطنا برسوله وتشريعاته كلها مربوطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قائد المسلمين وهو الذي بلغهم هذا الدين، والله عز وجل أكمل دينه. ولم يقبض الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد كمل هذا الدين، والرسول بلغ البلاغ المبين. الله عز وجل يقول في حجة الوداع، وتعرفون الرسول هو ما حج إلا حجة واحدة ولكنها سميت حجة الوداع لأنه آخر حجة، حينما كان يخطب الناس ويبلغهم شرع الله وما ينبغي أن يعمله المسلمون ويحذرهم من الأمور المخالفة لدين الله عز وجل، ثم يقول هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع يده إلى السماء وينكتها عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. فالرسول بلغ البلاغ المبين، والله يقول في كتابه لإكمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، والله يقول له فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ كل ما نحتاج إليه، ما على المسلمين إلا أن يرجعوا إلى العلماء. يعني ما كل الناس علماء، لكن حاجات لا تعرفها لا تبتدع من عند نفسك، لأن الرسول نص على أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، وكتاب الله بين أيدينا محفوظ وقد تكفل الله بحفظه بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب، اللهم لم يتكفل بحفظها بل أوكل حفظها إلى العلماء منهم فبدلوا وغيروا كما تعرفون في كتاب الله. أن اليهود بدلوا وغيروا ما أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام. إذن هذا الدين محفوظ بحفظ كتاب الله. الله يقول في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما هناك يقول بما استحفظوا عليه من كتاب الله، بما استحفظوا عليه من كتاب الله، يعني أمروا بحفظ كتاب الله الذي أنزل عليهم، ولكن المكلف قد يؤدي الواجب وقد يخالف، فخالفوا كثيرا. وأما هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل وهو آخر الكتب السماوية، وشريعة الرسول ودينه آخر الأديان السماوية، ولا يأتي بعده رسول، هو آخر الرسل وخاتمهم كما قال الله عز وجل في كتابه، أنزل عليه هذا الكتاب الذي هو يكون شريعة للمسلمين إلى قيام الساعة. ما يحتاج أن ينتظروا شيء يأتيهم من السماء، السماء انتهى الوحي وقطع منها. لما زار أبو بكر وعمر أم أيمن امرأة فاضلة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فبكت، فقالوا: لماذا تبكين؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما في الدنيا؟ قالت: أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع. الوحي الذي ينزل من السماء انقطع، لأنه كل ما أحدث الناس شيء الله عز وجل ينزل وحيا يبين هذا الذي عملوه ويردهم من الخطأ إلى الصواب. فننظر الفقه هذه المرأة، هذا الفقه في الدين، تقول: أنا أبكي لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني أعلم ما عند الله خير لهم مما في الدنيا، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع. نجد بعض المخرفين في هذه الدنيا يقولون في وحي يأتي لرؤسائهم لعلمائهم للجماعة الذين يتعلقون بهم، والله عز وجل قد أخبر أن هذا الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي آمن به الصحابة جميعا وعملوه، وأهل السنة والجماعة على هذا المنهج. إذن نحن الذي بين أيدينا يكفينا، ما علينا إلا أن نرجع إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فرضت عليه هذه الصلوات الخمس، فرضت 50 صلاة ليلة الإسراء والمعراج، وحينما نزل وصل عند موسى عليه السلام والأنبياء في السماء كما أخبر الله عز وجل عنهم وكما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم، فهم أحياء في السماء وحياة لا يعلمها إلا الله. جبريل حينما صعد برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ليلة الإسراء والمعراج، أولا ذهب به إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك عري به للسماوات السبع. حينما جاء للسماء الأولى، السماء الدنيا، استفتح، يعني استأذن، يعني دق الباب، فقالوا: من؟ الملائكة لهم يحرسون السماء. من؟ قال: جبريل. ومن معه؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ لأن عندهم علم أنه سيبعث هذا النبي. فقالوا: نعم. فقال: نعم. فرحبوا به أهلا وسهلا، رحبوا به فتحوا له الباب، ثم دخل هذه السماء، ثم السماء الثانية والثالثة إلى سدرة المنتهى، حينما كلمه ربه وفرض عليه هذه الصلوات 50 صلاة. لما نزل معه جبريل عليه السلام سأله موسى: ماذا فرض عليك ربك؟ أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة. فموسى والأنبياء إخوة، بعضهم ينصح لبعض، فقال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يستطيعوا. فالتفت إلى جبريل كأنه يستأذنه، فقال: نعم. فعل به مرة أخرى، وهكذا لا زال يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى يطلب لنا التخفيف، حتى صارت 50 خمسا. وأيضا موسى قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع واسأل التخفيف. وهذا كلام موسى في محله. ماذا نعمل الآن في هذه الصلوات الخمس؟ هل الناس يؤدونها؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لقد استحييت من ربي، يعني استحى من ربه الذي يتردد عليه، وهو كلما طلب منه التخفيف خفف عنه، قال: لقد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فنادى مناد: خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين. لمن يجلس حتى يذهب وقت الظهر، إذا جاء قرب العصر قام صلى ركعتين، وكذلك المغرب والعشاء الذي يصلي أخره عن وقتها، والذي يترك كلية ليس كذلك. جبريل نزل على رسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني وصلى به هذه الصلوات الخمس كما نصليها الآن، صلى بهذه الصلوات الخمس بهذه الصفات، والصحابة رضوان الله عليهم نقلوها كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قالهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلوا مثل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقلت لنا هذه الصلوات بجميع حركاتها وسكناتها وقيامها وركوعها وسجودها، فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة. ولهذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه ينبغي للمسلم أن يأتي للصلاة حيث ينادى بها، في أي مكان سمع الأذان عليها أن يأتي للصلاة. ورسول عليه الصلاة والسلام بنى المسجد، بدأ به حينما هاجر إلى المدينة، أول ما بدأ ببناء المسجد. المساجد الآن موجودة في العالم، ومساجد محترمة ومفروشة بأحوالها الجميلة هذه، لكن نسمع ونعرف حتى عندنا، يعني ما نقول عندنا ناس معصومين، يعني ما يدخلون على الصلاة ولا يتركون الصلاة، موجودين بهذا النوع. فتجد المسجد يمكن في صف أو نصف صف خلف الإمام، لا سيما صلاة الفجر. طيب أنت فين كنت؟ بات الليل كله مع هذه القنوات، معها إلى قرب الفجر، وهو إنسان يتعب، ثم بعد ذلك يضع رأسه ينام حتى تطلع الشمس، ويقول المعبود باقي كما يقولون. لما تقول لبعض الناس الصلاة أذن دخل الوقت، قال المعبود باقي. من هو قال لك المعبود يموت؟ إن الله حي لا يموت، باقي. لكن هذا المعبود قال لك تصلي في هذا الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فعليك أن تؤديها في هذا الوقت. وهذه الصلاة المفروضة جماعة فرضها الله عز وجل حتى في حال المسايفة، يعني في حال القتال، العدو أمامك. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جماعة في وقت القتال، يصلي بالجماعة ركعة ثم يجلسون يحرسون ويكملون الركعة الثانية، ثم ينصرفون ويأتي القسم الثاني فيصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. إذن الصلاة جماعة حتى في وقت الحرب الله عز وجل أمر بها. فكيف بالمسلم وهو مرتاح في بيته ويترك صلاة الجماعة؟ إذن يجب علينا أن نحافظ على صلاة الجماعة. أنبه إخواني على أن ينبهوا إخوانهم على أن صلاة الجماعة فرض وليست سنة كما يقال في بعض الكتب. بعض الكتب لما يقول السنة، والسنة يقولون يعني يثاب الذي يفعلها ولا يعاقب الذي يتركها، ليست الصلاة من هذا النوع. يعني السنة كما قال عبد الله بن مسعود من سنن الهدي، هذه سنة من سنن الهدي، قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن السنة معناها مفروضة على الإنسان حيث ينادى بها. ولهذا هم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. هل يهم مثل هذا العمل لحاجة سنة إن فعلتها تثاب وإن لم تفعلها لا تعاقب؟ هذا لا ينبغي أن يقال هكذا. فهذا التعريف الذي نجده في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة، سنة معناها من سنة الهدي كما قال عبد الله بن مسعود، وليست السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن لرجل أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وفي الطريق حفر قد يسقط فيها، فهل تجد لي عذرا؟ الرسول في بداية الأمر يعني الرجل هذا معذور بهذه الصفة، لكن لما ولى دعا قال هل تسمع النداء؟ يعني تسمع حي على الصلاة، حي معنا أحضر، حي على الصلاة، قال نعم، قال أجب فلا أجد لك عذرا. وهو أعمى، فكيف أنت صحيح؟ وربنا من عليك بالصحة، فينبغي لك أن تؤدي هذه الصلاة في وقتها ومع الجماعة في المساجد التي تقام فيها الصلاة، ولا ينبغي لك أن تصلي منفردا، إلا إذا فاتتك الجماعة وأنت في الطريق جاي ما في مانع تصلي، لكن كونك تتعمد وتترك صلاة الجماعة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمل هذا. فنرجو من إخواننا جميعا أن ينبهوا أبناءهم وإخوانهم وجيرانهم، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله عز وجل ما عذر أحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن ليس معنى أنك تأمر بالمعروف تضرب الناس، لا، وإنما تتكلم بالكلام الطيب بالكلام الحسن، لأن إخوانك لهم عليك حق. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن الإنسان لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك الصحة والعافية والمال والولد إلى آخره، إذا أنت تحب لهذا الرجل ما تحبه لنفسك فتأمره بالمعروف بالأسلوب الحسن الذي يقبل منك، لأنك لو جيت وشديت عليه وقلت أنت ما فيك خير أنت تعمل كذا هو يرد عليك بأكثر من كلامك هذا. والله عز وجل بيّن لرسوله عليه الصلاة والسلام وأمره بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، والله أمر المسلم أن يتفقه أولا ثم بعد ذلك يدعو. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فينبغي لطلاب العلم أن يدرسوا العلم ببصيرة، ويدرسوا على الفقهاء الذين عندهم علم وعندهم تجربة حتى يفقهونهم. ومن الأمور التي يدرسونها يدرسوا الجهاد عندهم، يعني الجهاد يدرسوا على العلماء حتى يبين لهم كيف الجهاد وكيف طريقته ومن الذي يجاهد. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. هذه الزيارة المشروعة التي سمعتم، حنا نفوت عنها شوية وعسى أنكم ما نسيتم الكلام الذي قلناه. الزيارة هو هذا المسجد من المساجد الذي شد إليها الرحم، وأنتم الحمد لله الآن في المسجد. المسجد هذا الصلاة فيه بألف صلاة، والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ونحن في هذا الشهر عادة يعني كثير من الناس يقيمون أشياء اسمها المولد، يعني تعبيرا عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد أن أنبهكم تنبيها: الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكمل له الدين كما سمعتم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم لنفسه مولدا، إذا كان المولد الصلاة والسلام على رسول الله فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. إذا أردنا المولد فنقومه كل أسبوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، فلما سئل قال عن الاثنين: يوم ولدت فيه. ثم قال في يوم الخميس: أن الأعمال تعرض على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن أنت إذا كنت تريد مولدا أسبوعيا عمله، وهو أنك تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما ثم تصوم الاثنين والخميس كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نجلس سنة كاملة ثم نجتمع يوم 11 أو يوم 12 أو يوم 10 من الشهر ونجيب الولائم والذبائح ونذبح ونأكل ونشرب ونصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، بل في أكثر من هذا، يعني بعض الجماعة المغرقين في هذا الباب أنهم يقول أن الرسول يحضر، يعني يحضر هذه الحفلة، وما ندري كيف هذا الحضور، يعني
يعني هو المولد في ليلة واحدة، يقام في ليلة واحدة، ويقول الرسول يحضر هذه الموالد، فهم يتعبونه عليه الصلاة والسلام. يعني عند من يروح؟ إذا راح عند الجماعة دول وترك الآخرين هذا سيعاتبوه. وهذا المولد في الشرق وفي الغرب وفي الدنيا كلها في ليلة واحدة، هل الرسول يمر على هذه الموالد كلها؟ بل يقولون حضر حمر ويقومون يستقبلونه. هذه كلها يا أخوة جزاكم الله خير مخالفة لدين الله، مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون لم يعملوا للرسول عليه الصلاة والسلام مولدا، فهل معنى ذلك أنهم لا يحبونه؟ هذا حد يستطيع يقوله؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. سمعنا هذه العبارة؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت يا رسول الله الآن أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني أحب إليه من ماله وولده ومن كل شيء لكن نفسه لا. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، يعني لا يكمل إيمانك. فقال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. هذا الحديث في صحيح البخاري، والبخاري ما يروي في كتابه إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمر لم يعمل للرسول مولدا، معنى ما يحبه؟ هذا لا ينبغي أن يكون هكذا، ولا ينبغي أن نأتي بشيء من عند أنفسنا. سمعتم الحديث وهو في الصحيح أيضا، يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنوايد وإياكم ومحدثات الأمور. هذا حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإياكم محدثات الأمور. هل سنة الخلفاء الراشدين عملوا مولدا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد يستطيع أن يثبت هذا مطلقا، ما أحد يستطيع يثبت هذا. فينبغي لنا أن نقتدي، والقدوة واجبة علينا، فنقتدي أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بخلفائه الراشدين. كل ما عمله الخلفاء سنة بنص القول اللي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، السنة هي التي تعمل. إذن الخلفاء الراشدون جميعا لم يعملوا مولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نحب الرسول فعلينا أن نتبعه. الله يقول قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المولد هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، في جميع أعماله، في جميع ما دعا إليه، جميع ما بينه، والاجتناب عن جميع ما نهى عنه. ومن فضل الله على عباده أن المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي عنه كلية، لأنك تستطيع أن تنتهي. العمل الذي تكلف به قد لا تستطيع، إذن عليك الذي تستطيعه. والله يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أنت أمرت بالصلاة قائما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إن لم تستطع قائما فصلي قاعدا أو على جنب، معنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم حتى يذهب عقله. ينبغي للمسلم أن يفهم هذا، لأن كثير من الناس يمرض، لما يمرض يعني يتكاسل ويقول إذا شفيت أصلي. من أخبرك أنك ستشفى؟ ربما تقوم من هذا المكان إلا للمقبرة. ولهذا الذي يمرض هو الذي يحرص على الصلاة أكثر من الصحيح. فينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الصلاة بقدر استطاعته، ليس شرطا أن الصلاة لا تصح إلا وأنت قائم، لا، صلي قائما، فإن لم تستطع في جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه الأمور المأمور بها التي كلفت بها لا تؤدي إلا الذي تستطيعه. الصوم إذا كنت مريضا ما عليك صوم ولكن تقضي، وهكذا جميع الأحكام. الزكاة ما تجب عليك إلا إذا كان عندك مال، وهي ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما عليك زكاة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في المنهي عنه، قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نسمع هذه القاعدة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في كتاب الله، والله يقول عن رسوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قالوا: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. يعني ما قال تنتهي عن شيء وتترك الشيء الآخر. لماذا؟ لأنك تستطيع تنتهي. نمثل الآن، عرفنا أنك أمرت بالصلاة قائم ما تستطيع تصلي جالس، أمرت بالحج ما عندك مال، الطريق غير آمن، والله يقول: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن كل المأمور به الذي لا تستطيعه يسقط عنك. المنهيات كلها التي نهى الله عنها ورسوله كلها تستطيع أن تنتهي عنها. نمثل: الكذب هل تستطيع تنتهي عنه؟ الكذب والغيبة والنميمة والسرقة والزنا وشرب الخمر، شرب المسكرات، هذه الموجودة كلها هل تستطيع تنتهي عنها ولا ما تستطيع؟ هذه كلها تستطيع أن تنتهي عنها. إذن الشريعة الإسلامية أحكامها كلها توافق طبيعة المسلم وحادث المسلم. إذن أنت تنهى عن أشياء تستطيع تنتهي عنها. الله ما نهاك عن الصلاة قال لا تصلي، ولا عن الحج قال لا تحج، لا، نهاك عن هذه الأشياء التي ترتكبها. وهذا اللسان الذي نتحدث به الآن، حينما سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: نعم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة، أكثركم مزارعين يعرفون الزراعة، الحصاد معناه تزرع ثم تحصد. فالزرع هذا بلسانك تتكلم بالأشياء السيئة، بالسب والشتم وكل الأشياء المنهي عنها تتكلم بها، وأنت تتكلم ولا تظن على أنك مفلوت. يعني لما يقال للناس: والله في مباحث موجودة تتابع الناس، كل واحد يصير خائف وهو ما يدري من فين هذا. لكن أنت عندك ملكان كل ما تتكلم به الأقلام موجودة هم يسجلون. الله يقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. إذن عليك أن تملي بالكلام الطيب، أنت تملي على واحد يكتب، ما تملي عليه السب والشتم والكلام للناس الآخرين تتكلم في أعراضهم، ما ينبغي. وإنما تتكلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقراءة القرآن الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن: الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر أنت إذا جلست بين الصلوات وأخذت المصحف، كم حرف تقرأ من القرآن، كم حسنة تتحصل عليها. لكن إذا جئت وجلست وتتكلم في أعراض الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن النميمة وعن عدم التنزه من النجاسات أنها من أسباب عذاب القبر. قال عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين وأنهما يعذبان، قال: لا يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يعني ما يحترز من النجاسة، والثاني ينقل الكلام من زيد إلى عمرو: فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا. وحكي كلام عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه جاءه رجل وقال أن فلانا يقول كذا ويقول كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، فقال له: أنت بالخيار، إن شئت جئنا به ونسمع ماذا يقول ونتحدث معه، وإن شئت أن نعفو عنك عفو عنك. فقال: العفو. لو أن الإنسان يأتي ينقل إليك عن جارك، عن صديقك، عن زميلك في العمل أن فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا، أنت ينبغي لك أن تنصحه من هذا القول، واعلم أنه لما نقل إليك سينقل منك. يعني الكلام الذي ينقل لك عن فلان وعن فلان، هو سيأخذ كلامك أنت ويذهب به إليه أو لغيره. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من هذه الأمور. إذا كان يعذب في النار، يعذب في القبر، وقال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، يعني ليس في كبير في عرف الناس يتساهلون فيه، ممكن يجلسون في مكان كذا جلسة ويمر على أهل الحارة كلهم في هذا الجلسة، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، لأن هذا خفيف ولسان ما يدركه ولا يشعر به، ولكنه مسجل عليه ومحاسب عليه، ويوم القيامة ما أحد ينجو من أي شيء يعمله في هذه الدنيا إلا برحمة الله. لو كنت في مكان خال ليس فيه أحد، أعلم على أنك محافظ عليك وكلامك محفوظ عليك. الله قال لي: نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. يعني لا تظن أنك لو اختليت في مكان وقفلت الباب وشربت المسكرات وعملت جميع ما يعمله أهل الشر تظنك أن تنجى، ممكن تنجو من الناس حتى ما يقيمون عليك الحد إذا كان في جماعة كذا، لكن لا تنجو من حساب الله، هذا كله مسجل عليك. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكلف هؤلاء الملائكة يسجلون عليك. ثم هذا الجسم، هذه الأيدي وهذه الأرجل تشهد عليك أنك عملت كذا وعملت كذا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.